والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم
عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسد من أسد الغابة، ورجل من أهل الجلالة والمهابة، من الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالحي قريش، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وآمن عمرو بن العاص.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى،
وهي بعنوان
عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياقة الموت.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر وأعان على بناء هذا المسجد المتواضع، ونسأله جل وعلا أن ييسر بمن يبنيه كاملا. هذا المسجد الذي أسس على التقوى والسنة من أول يوم، كما قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمساجد تعظم بما فيها من الخير وبما فيها من السنة وبما فيها من العلم، وإلا فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، وكانت إذا جاءت المطر يسجدون في الماء والطين، لكن تخرج من هذا المسجد العلماء والمجاهدون والمصلحون، فالمسجد بما فيه من العلم والخير والسنة والهدى. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من بنى هذا المسجد ومن أعان على بنائه، ونبشره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاه هو موقف طير، القطاه هو طير، وهذا الحديث خرج مخرج المبالغة، وإلا ليس هنالك مسجد كموقف طير، لكن هذا الحديث في بيان أن المسجد ولو كان صغيرا فإن الفضيلة هي أن يبني الله عز وجل لبانيه بيتا في الجنة. وهكذا نبشر من بنى هذا المسجد وسعى ويسعى بقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحمد لله، فالمسجد كما سمعتم أسس من أول يوم على الخير وعلى التقوى وعلى السنة، ونسأل الله عز وجل أن يثبت القائمين على هذا المسجد وأن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه. إخواني في الله، أيها الناس جميعا، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فجعل يبكي طويلا، ثم حول وجهه إلى الجدار، فقال له ولده: يا أبتاه، أما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فتوجه إلينا بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاثة، فلقد رأيتني وليس أحد أبغض إلي من رسول الله ولا أحب من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. فقال: وما تشترط؟ فقلت أن يغفر الله لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: ثم أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل منه في عيني، ومن إجلالي له ما كنت لأملأ عيني منه، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري بحالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا التراب على قبري شنا، واجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم فأنظر ماذا أراجع رسل ربي. هذا الحديث فيه بيان شيء من ترجمة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسد من أسد الغابة، ورجل من أهل الجلالة والمهابة، من الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إنه ذلكم الصحابي الجليل والأمير النبيل أبو محمد وأبو عبد الله عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عام 8 من الهجرة. قال أبو بكر البرقي: وكان قصيرا يخضب بالسواد، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وإنما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر لبصيرته ودهائه، لبصيرته ودهائه. ثم تولى إمرة عمان، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليها أبو بكر الصديق، وولاه عمر بن الخطاب فلسطين والأردن، ثم إنه سار إلى مصر ففتحها فكان أميرا عليها حتى توفاه الله. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وآمن عمرو بن العاص، أخرجه الإمام الترمذي عن عقبة بن عامر. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخيه: ابناء العاص مؤمنان. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالحي قريش. عمرو بن العاص يقول عن نفسه كما في الأدب المفرد: للإمام البخاري قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي إني سأرسلك إلى غزوة فيغنمك الله عز وجل فأزعب لك من المال زعبة صالحة. فقال يا رسول الله ما أسلمت لذلك، ما أسلمت للمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه. وروى الإمام أحمد في المسند قال عمرو بن العاص حصل فزع في المدينة فذهبت إلى المسجد ووجدت سالما مولى أبي حذيفة قد احتبى بحمائل سيفه، فاحتبيت بحمائل سيفي عنده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ فهذا هو عمرو بن العاص المفترى عليه من قبل الرافضة الذين ينتقصونه ويسبونه ويكفرونه، قاتلهم الله أن يؤفكون. عمرو بن العاص يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري وهو من التابعين الأجلاء وكان ممن يجلس مجالس عمرو بن العاص قال حضرنا عمرا وهو في سياقة الموت، أي وهو يحتضر. والذين حضروا عمرو بن العاص وهو يحتضر كثير. قال الإمام بن سعد كما في الطبقات قال ثابت البناني كان عمرو بن العاص بمصر وثقل فيها، أي جاءته سكرات الموت، فقال لصاحب شرطته ادعوا لي وجوه الناس. فدخلوا عليه فجعل يقول لهم ها أنا قد ثقلت فردوا عني الموت. فقالوا له إنه لا يقول هذا الكلام مثلك يا أمير. فقال أعلم لكني أردتكم أن تتعظوا. أعلم ذلك أنه لا يرد عن الموت عمن جاءه، لكني أردتكم أن تتعظوا. عمرو بن العاص في سياقة الموت يقول له ولده يا أبتاه كيف وجدت الموت؟ صف لنا الموت. فقال إنه أجل من أن يوصف، لكني سأصفه لكم يا بني. كأن جبل رضوى، جبل عظيم بمصر، كأن جبل رضوى فوق عنقي، وكأن الشوك في حلقي، وكأن جنبي تحته تخت من النار. قال وكأني أتنفس من سم إبراهيم. هذه هي السكرات أو شيء من السكرات التي وجدها عمرو بن العاص وذكرها لحاضريه، وهو صحابي جليل. قد علمتم من هو، وقد علمتم ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك يتأثر من سكرات الموت، ذلكم التأثر العظيم. فكيف بي وبك يا عبد الله؟ صدق الله إذ يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب، جاءت ولا بد أن تجيء. إذا كانت السكرات أثرت في الصالحين بل أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم فتجرع غصصها وتألم منها، فكان يدخل يديه في ركوة فيها ماء ويمسح بيديه جبينه قائلا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. عمرو بن العاص في سياقة الموت، وإذ به يقول: اللهم إنك أمرتنا فأضعنا، ونهيتنا فارتكبنا، فلا بريء فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، لكن لا إله إلا أنت. عمرو بن العاص يظهر ذله ومسكنته، ويظهر فقره في ذلكم الموطن، وهو يحتضر: لا بريء فيعتذر، ولا عزيز فينتصر، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ إذا وصلنا إلى هذا الحال، وإذا وقفنا هذا الموقف، فاللهم سلم سلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياقة الموت، وإذ بولده عند أن رأى منه ذلكم الحال وهو البكاء الشديد، أراد أن يهون ما به، وأراد أن يبشره بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الثناءات حتى يغلب جانب الرجاء. لأن المطلوب من العبد إذا جاءته سكرات الموت وإذا احتضر أن يغلب جانب الرجاء فيحسن الظن بالله عز وجل. هذا الذي أراده ابن عمرو وهو عبد الله، أراد من أبيه أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ والبشارة من السنة، التبشير بالخير من السنة، ومما يهون على العبد ما فيه من مصيبة وما فيه من شر. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بالخير وبالجنة ويسليهم بتلكم البشارات. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف، وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فالتبشير بالخير من السنة، ومما يواسي العبد ويهون عليه. لذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. ثم ذكر خبر عمرو بن العاص، هذا الذي نحن في بيانه وشرحه، ذكر تحت هذا الباب خبر عمرو بن العاص أن ولده جعل يبشره بالخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشره به. فنعم أيها الناس، عمرو بن العاص يسمع تلكم البشارة، وإذ به يلتفت إليهم بوجهه ويقول لهم: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان الشهادتان متلازمتان ولازمتان لكل المكلفين، وهما أفضل إعداد يجب على العبد أن يعدهما للقاء الله تبارك وتعالى. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله أي أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله عز وجل الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله التي من أجلها بعث الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله التي من أجلها أقيم سوق الجنة، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله أفضل ما يعده العبد للقاء الله عز وجل، وذلك الإعداد للا إله إلا الله بالعمل بشروطها، الشروط الثمانية التي جمعها القائل في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. إعداد لا إله إلا الله يكون باجتناب نواقضها من الشرك بالله واتخاذ الوسائط بيننا وبين الله عز وجل، والسحر وعدم تكفير الكافرين ومظاهرة المشركين على المسلمين، والإعراض عن دين الله لا نعلمه ولا نتعلمه، واعتقاد أن هدي غير رسول الله أحسن من هديه، وأن حكم غير رسول الله أحسن من حكمه، واعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وغيره من نواقض لا إله إلا الله، فإعداد لا إله إلا الله يكون باجتناب هذه النواقض حتى تسلم لنا لا إله إلا الله، حتى تبقى لنا لا إله إلا الله، فتوضع في موازين حسناتنا فتثقل ولا يثقل مع اسم الله شيء. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة الثانية والتي معناها أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الإعداد لهذه الشهادة إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إعدادها إلا بالإذعان والإنقياد التام لهذا النبي الذي بعثه الله عز وجل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لعلمه أن بالتوحيد والمتابعة يكمل إسلام العبد ويتم إيمان العبد، ويؤهله ذلك لأن يقف بين يدي الله عز وجل فيجيب بالإجابات السديدة الموفقة. ثم قال عمرو: وإني على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث وعلى مراحل ثلاث، ومن ذلك قول الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. قال: فلقد رأيتني وليس أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. هذا في حال شركه، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه ويعادي أصحابه ودعوته، وكان يتحرى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المشركين. ومما يبين العداوة التي كانت عند عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة في الحال الأول، حال شركه، أن قريشا أرسلت عمرا إلى الحبشة إلى النجاشي ليسترد المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، فأرسلوا عمرا وعبد الله بن ربيعة لعلمهم بذكاء عمرو ودهائه وصحبته للنجاشي، فقد كانت بينهما صحبة. فأتيا إلى النجاشي بهدايا ثمينة ورشوا بطارقته، وقالوا لبطارقته: أيدونا على ما نقول عند النجاشي. فدخلوا عليه وقالوا له: إنه قد ورد على أرضك سفهاء من قومنا قد فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين مبتدع، وإنا قد أرسلنا إليك أشراف قومهم يريدونك أن تسلمنا إياهم. فقال البطارقة: نعم صدقوا، فأسلمهم إياهم. فقال النجاشي: لا الله حتى أسمع منهم. فاستدعوا له، فجاءوا وكان المتكلم فيهم جعفر بن أبي طالب، فشرح له حقيقة هذا الدين وسماحة هذا الدين، وأنه يأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وينهى عن عبادة الأوثان والأصنام، وأنه يأمر بمكارم الأخلاق، إلى آخر ذلكم الكلام. ثم إن جعفرا قرأ للنجاشي صدرا من سورة مريم، فلما سمع ذلك النجاشي بكى حتى اخضلت لحيته بالدموع وبكت بطارقته، فقال: إن هذا والذي أنزل على موسى لا يخرجان من مشكات واحدة، اذهبوا لا أسلمكم إليهم، اذهبوا لا أسلمكم إليهم. فخرج عمرو بن العاص وهو يقول لعبد الله بن ربيعة: إذا كان يوم غد لأظهرن عيبهم ولأستأصلن شأفتهم. قال راوي هذا الخبر: وكان عبد الله بن ربيعة يقول له: إن فيهم رحما. قال: وكان أتقى الرجلين. ليبين العداوة التي كانت عند عمرو بن العاص للمسلمين أنها عداوة شديدة. عبد الله بن ربيعة كان مشركا، لكنه كان يراجع عمرا يقول له: إن فيهم رحما، وهو يتوعد بأنه سيظهر عيبهم عند النجاشي ليستأصل شأفتهم، وهو أنه سيقول للنجاشي أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون فيه عبد لله. فلما كان اليوم التالي دخل عمرو بن العاص وقال له: أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، فادعوهم واسألهم. فاستدعاهم وسألهم: ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا: نقول كما قال نبينا، يقول جعفر: وقد أصابنا من الهم والغم ما أصابنا، ما لم يصبنا قبل. لأنهم سيتعرضون إلى امتحان صعب. النصارى معروف غلوهم في عيسى عليه السلام، اجتمعوا على أن يقولوا للنجاشي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قالوا: نقول ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ورسول له، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما جاوز عيسى ابن مريم بهذا الذي قلتموه هذا العود، أي أنكم أصبتم فيما وصفتم به عيسى ابن مريم. فخرج عمرو وصاحبه كما قال راوي الخبر مقبوحين، وردت إليهما الهدايا. فالشاهد من هذا الخبر أن عمرو بن العاص كان في الحال الأول، حال إشراكه، مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة بغضا شديدا. ولما كان الأمر ليس عن هوى في أنفسهم، هؤلاء الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين، لم يكن تمسكهم بدينهم الباطل عن هوى، لكن عبارة عن شبهات علقت بقلوبهم، وشيء وجدوا عليه آباءهم فصار عندهم الحق، حتى يقول قائلهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من شدة يقينهم بأن الحق هم الذي عليه من الشرك بالله عز وجل. فلما أن جعل الله عز وجل الإسلام في قلب عمرو، تحولت تلكم العداوة إلى محبة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولهذا الدين العظيم. قال: ولو مت على تلك الحال، أي حال الشرك التي كنت فيها أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنت من أهل النار. لأن الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ثم جعل الله الإسلام في قلبي، وذلك سنة 8 من الهجرة بعد عودته من الحبشة، لأنه ذهب إليها قبيل إسلامه، وقد وعد النجاشي بأنه سيسلم. فرجع من الحبشة يريد المدينة ليعرض إسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد في الطريق خالد بن الوليد، فقال له: إلى أين يا أبا سليمان؟ فقال: إنه قد استقام الميسم، وإن الرجل لنبي، وإني أريد أن أسلم. فقال له عمرو بن العاص: وأنا كذلك. فمضيا إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع خالد بن الوليد. وجاء الدور على عمرو بن العاص، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ يا ترى ماذا اشترط؟ ماذا كان طلبه؟ هل كان طلبه وشرطه شيء من هذه الدنيا، مال؟ هل كان شرطه دار أن يسكن فيها لأنه جاء غريبا على المدينة؟ هل كان شرطة مقام يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومنصب يجعله النبي عليه الصلاة والسلام عليه؟ لا، لم يكن شرط عمرو بن العاص شيء من ذلك، بل كان شرطه أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي لسان حاله. كنت مشركا وقد فعلت الأفاعيل بكم، فلن أسلم حتى يغفر الله لي. فإن لم يغفر الله عز وجل لي بعد الإسلام، فما هي فائدة الإسلام؟ إذن قال ابن عثيمين رحمه الله عند هذه العبارة أن يغفر الله لي، قال: كانت هذه هي هممهم، كانت هممهم سماوية. قال: كانت هممهم سماوية، أي في الجنة، ومن أجل الآخرة، من أجل أن يرضى الله عنهم وأن يغفر الله لهم، هذا الذي يهتمون من أجله، وهذا الذي يهتمون من أجله اهتماما عظيما ويشترطون من أجله، وليست هممهم كهممنا الضعيفة الضئيلة الدنية، الهمم التي هي همم أرضية. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن من الناس من هممه حول العرش، ومنهم من هممه حول الحش، العرش أي الجنة، ومن الناس من هممه حول الحش وهو المرحاض، مرحاض الحمام أعزكم الله عز وجل. فهكذا بعض الناس هممه عالية في طلب الجنة وفي طلب ما عند الله عز وجل، ويترفع عن أن يكون عبدا لهذه الدنيا ومنقادا لشهواتها، ومن الناس من همته هابطة. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الهمم السماوية، من أصحاب الهمم التي تدور حول العرش. فسأل عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه في إسلامه أن يغفر الله له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال له: أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فبانتقال المسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ينتقل من ذنوبه ومعاصيه، وينتقل من كفره وشركه إلى الإسلام والمغفرة وإلى الخير والصلاح. قال: وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأسلم عمرو بن العاص وحسن إسلامه، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. قال: وما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. أين تلكم العداوة؟ أين ذلكم البغض الشديد؟ أين قوله: ولا أحب من أن أكون قد استمكنت إليه فقتلته؟ ذهب ذلك أدراج الرياح، لأن الولاء والبراء عندهم قوي، الولاء والبراء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قويا. لما يسلم الواحد منهم يتبرأ من الكفر الذي كان عليه ومن أهله، ويوالي أهل الإسلام ولو كان مبغضا لهم من قبل، ولو كانت مواقفه معهم شديدة، إلا أن الإسلام يغير حياتهم، يغيرها إلى الأفضل وإلى الخير. فلما حسن إسلام عمرو بن العاص، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث والسرايا، وخاض مع النبي صلى الله عليه وسلم الحروب والغزوات، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى ولاه عمان. قال عمرو بن العاص: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، لرجوت، ولم يجزم أنه من أهل الجنة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، عدم الجزم لأحد بجنة ولا نار، لكن يرجون الخير للمحسن ويخافون على المسيء. فعمرو بن العاص يقول: ثم ولينا بعد ذلك أشياء ما أدري بحالي فيها. يقصد بذلك ما حصل بين علي ومعاوية من الخلاف، وكان هو إلى صف معاوية، ويقصد بذلك قضية الحكمين وكان هو أحدهما، ويقصد بذلك أمورا حصلت له في تأمير عمر بن الخطاب له، ثم عزل عثمان إياه وحصلت بينه وبين عثمان شيء من تلك الأمور. فيقصد هذه الأمور التي حصلت بعد، يقول: ما أدري بحالي فيها. وهذا من ورعه رضي الله عنه، وإلا فإنه يرى نفسه مجتهد. الخلافات التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم، لا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد الفريقين بسب أو شتم أو تنقص، فلا يتدخل المسلم فيما شجر بين الصحابة ويكف عن ذلك. لماذا؟ لأنهم مجتهدون. بين الأجر والأجرين، بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: تلك أمور قد طهر الله منها أيدينا، فلما نلطخ بها ألسنتنا. فالشاهد من ذلك أن قول عمرو بن العاص: ثم ولينا أشياء لا أدري بحالي فيها، هذه الأمور التي حصلت بين الصحابة وكانوا مجتهدون فيها. ومع أن عمرا كان مجتهدا وقد يكون عنده الصواب، لأن المجتهد يعتقد أن عنده الصواب، لكن الصواب فيما حصل بين علي ومعاوية مع علي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية والذين قتلوهم أصحاب معاوية. الشاهد من ذلك أن عمرا رضي الله عنه تورع أن يقول: حالي فيها طيب، وحالي فيها جيد، وحالي فيها صحيح وسديد، بل قال: لا أدري ما حالي فيها، لا أدري ما حالي فيها. ثم قال بعد ذلك: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أما النياحة فلا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأما اتباع الجنائز بالنار فمكروه إلا عند الحاجة. فلذلك قال: لا تصحبني نائحة ولا نار. قال: فإذا دفنتموني فشنوا التراب على قبري شنا، أي صبوه صبا هادئا على قبري. قال: وأقيموا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. قال بعض شراح هذا الحديث: أي حتى تسألون الله عز وجل لي الثبات، وتستغفرون لي الله عز وجل. هذا قصد عمرو بن العاص، لا أن ذلك سنة مسنونة من بعده أو شيء أتى به من عنده، وإنما أراد بقوله: اجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أي حتى يتسنى لكم سؤال الله عز وجل لي التثبيت والاستغفار لي، وحتى أستأنس بهذا الاستغفار وبهذا الدعاء. قال: حتى أنظر ماذا أراجع رسل ربي. هذا الموقف أخاف عمرو
رضي الله عنه وأقض مضجعه، ماذا سيراجع رسل ربه؟ بماذا سيجيب؟ منكر ونكير، فحسب له كل حساب وجعل يتكلم عن هذا الموقف وهو يحتضر. فنحن من باب أولى أيها الناس أن نخاف من هذا الموقف العظيم وأن نحسب له كل حساب. بماذا سنراجع رسل ربنا جل وعلا إذا جاءونا في قبورنا وفتنونا فيها، سألونا الأسئلة الثلاثة التي بإمكان كل واحد منا أن يجيب عنها الآن؟ لكن المسألة ليست شطارة ولا ذكاء، المسألة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حتى أنظر بما أراجع رسل ربي. وقبل ذلك كان يبكي رضي الله عنه بكاء طويلا، خوفا من سوء الخاتمة، خوفا أن يختم الله عز وجل له بالسوء، وخوفا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وهكذا كان شأن الصالحين مع صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع كون التابعين أفضل الناس بعد الصحابة، ومع ذلك كانوا يتخوفون على أنفسهم من سوء الخاتمة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نظرة قال: عدنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي، فقيل له: يا أبا عبد الله، أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ فقال: بلى. قال لي ذلك، لكني سمعته يقول: إن الله عز وجل يقبض بيمينه قبضة ويقبض باليد الأخرى قبضة، فيقول: هذه لهذه ولا أبالي، وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا، فلا أدري في أي القبضتين أنا. أبو عبيدة بن الجراح عند أن كان يحتضر جعل يقول: يا ليتني كنت كبشا يذبحني قومي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. عمار بن الحصين عند أن كان يحتضر جعل يقول: يا ليتني كنت رمادا تسفني الريح. عائشة رضي الله عنها عند أن كانت تحتضر جعلت تقول: يا ليتني كنت ورقة في شجرة، يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهكذا سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه عند أن كان يحتضر جعل يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: لعلك أذنبت ذنوبا عظيمة. فأخذ عودا من الأرض وقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، لكني أخاف أن أسلب الإيمان، لكني أخاف أن أسلب الإيمان. وهكذا ذكر عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أنه لما كان يحتضر جعل يقول: لا بعد، لا بعد. فقال له ولده: أتقول هذا الكلام في هذا الموقف وهو يلقنه الشهادة؟ يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا بعد. فقال: أتقول هذا الكلام في هذا الموقف؟ فقال: يا بني، ذاك الشيطان في زاوية البيت يقول لي: فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد. فأقول له: لا بعد، أي حتى تخرج الروح مني. فنعم كانوا يخافون من سوء الخاتمة، أن يختم الله عز وجل لهم بالسوء. فنحن من باب أولى أيها الناس، نعم يا عباد الله، هكذا كانت حياة الصحابي الجليل عمرو بن العاص نصرة للإسلام والمسلمين، وعبادة وتقوى وقرب من الله عز وجل. ومع ذلك عند موته جعل يبكي على نفسه. فمن لنا يا عباد الله بأنفسنا؟ من لنا بهذه الأنفس حتى نخضعها
وحتى نذلها لله تبارك وتعالى فنحاسبها على كل صغير وكبير وعلى كل عظيم وحقير حتى تصلح وتستقيم لتقف بين يدي الله عز وجل موقفا مشرفا. فنعم يا عباد الله، هذه جولة سريعة ويسيرة حول هذا الحديث العظيم الذي يحتوي على ترجمة لهذا الصحابي الجبل رضي الله عنه وأرضاه، أحببنا أن نتذاكرها في هذا المجلس. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. ونسأل من الله عز وجل أن ييسر عاجلا غير آجل بمن يبني هذا المسجد بناء كاملا تاما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه الأخ أحمد وإخوانه على القيام بهذا المسجد، وهم كذلك فما عرفناهم إلا أهل خير وأهل السنة وعندهم حصيلة طيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للقيام بهذا المسجد، كما نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.